بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف موارد صرف الزكاة، بمعنى ما هي الأمور اللي نصرف فيها وندفع الزكاة المستحقة، يعني مستحقين الزكاة منهم. قال المصنف تصرف الزكاة في 8 موارد. هذا التحديد بال8 موارد هو جاء بنص القرآن الكريم لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذين 8 فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلف قلوبهم، وفي الرقاب، الرقاب يعني العبيد، الغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. هذا التحديد بال8 موارد جاء بالنص القرآني. الأول والثاني هم الفقراء والمساكين. ما هو المراد من الفقير وما هو المراد من المسكين؟ الفقير هو من لا يملك مؤنة سنته اللائق بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة. بمعنى أنه الشخص إذا ما كان عنده مقدار من الأموال يملكها تكفي مؤنة السنة من حيث المأكل، المشرب، المسكن، المركب، أدوات اللي والآلات والأثاث اللي يحتاجها في داره، مصاريف العلاج للأطباء، ما عنده تكفي، ما عنده مبلغ مالي يكفي لمدة سنة فعلا، يعني تحت يده الآن ماكو مبلغ كبير يكفي لمؤنة معيشة سنة كاملة ويكفي كل هاي المصاريف. هذا يسموه فعلا تحققا في الخارج، ما تحت يده مال. بالقوة يعني ما عنده لا وظيفة ولا صنعة ولا حرفة، كل يجيب له دخل شهري قوة، هذا يسموه ما عنده لا وظيفة تجيب له راتب ولا تقاعد مثلا إنهاء خدمة ولا مثلا صناعة ولا مثلا عمل ولا حرفة يقدر يكتسب بيها ما يكفي لمؤونة سنته. ما عنده لا قوة ولا فعلا، وهاي المؤنة لابد أن تكون لائقة بحاله، لأن المؤنة اللي هي مصاريف المعيشة تختلف من إنسان لآخر. أكو بعض الناس إلى مقدار خاص من الطعام، وأكو بعض الناس يحتاج أكثر، وهذا يختلف باختلاف الخصوصيات والشأنية، عدد أفراد عائلته أكبر، مصاريف الغذاء مالته أكثر. مثلا شخص ما عنده مريض، شخص عنده مريض كل شهر يروح يعالج، فهذا يختلف زيادة ونقصانا، تختلف بحسب الشأنية، ولابد يكون لائق بحاله لنفسه ولعائلته. يعني شنو لائق بحاله؟ يعني المصرف اللي هو يحتاجه فعلا ويليق بشأنه، مو يقصر على نفسه أو يقتر، هذا معنى اللائق بشأنه لنفسه وعائلته كزوجته أولاده أو والديه إذا كانوا في ضمن رعايته ونفقته. إذا ما كان يملك مال يكفيه لا بالفعل ولا بالقوة، هذا نسميه الفقير. فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ولو بالتجارة والاستمناء بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة. الشخص اللي يملك أموال، هاي الأموال تكفيه لمؤنة السنة كاملة بجميع مصاريف المعيشة وتكفي مصرف عائلته لمدة سنة، وكانت هاي الأموال موجودة تحت يده، إذا موجودة تحت يده بالفعل تحققا في الخارج، هذا نسميه غني. وإذا كان غني بعد ما يعطى الزكاة، حتى لو كان ما عند الأموال الآن هي تحت يده، لكن هو يشتغل بالتجارة، يبيع ويشتري، والتجارة تجيب له دخل شهري، بحيث هذا المدخول المالي اللي يدخله يكفي مصاريف معيشته ومعيشة عياله. هذا أو يشتغل بالاستنماء، الاستنماء يعني نمو الأموال وزيادتها، مثل منه؟ مثل الشخص اللي يشتغل بعقد المضاربة، هو ما يعمل ولا يشتغل بالتجارة، بس يعطي أمواله للآخرين هم يعملوا له بيها، فيريد ينميها ويزيدها، يشتغل بالمضاربة، يعطي أمواله ويشتغلوا له ويجيبوا له أرباح، هذا يسموه الاستنماء، يعني النمو وزيادة الأموال ولو بالمضاربة في السوق. هذا إذا فعلا متحقق عنده أموال تحت يده، أو يعمل بالتجارة أو بالمضاربة مثلا، وتتحقق له دخول أرباح شهرية تكفي مصاريفه ومصاريف عائلته لمدة سنة، هذا لا يسمى فقير بل يسمى غني. وإذا كان غني بعد لا تدفع له الزكاة. أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته، وإن لم يملك ما يفي بمؤنس سنته بالفعل. يعني بعض الناس عنده صناعة، يشتغل في صناعة الخشب، صناعة الحديد، صناعة السجاد، الأقمشة، صناعة الأجهزة في المصانع والمعامل، فهو عامل وصانع ويعمل بالصناعة، صناعة الأسمدة، المبيدات وغيرها كثير. مثل هكذا شخص، هذا مدخول الصناعة اللي يعمل به هو يدخله مورد مالي يكفي مؤونته ومؤونة عياله من حيث المصاريف ويكفي للمعيشة. أو يملك حرفة، مثل شنو الحرفة؟ نجار، حداد، كهربائي، كاتب، نعم، مثل اللي يشتغل بالطبابة والعلاج حرفته أنه طبيب، المهندس اللي يشتغل في التخطيط، الموظف اللي يعمل بالملاحظة والإدارة، هاي كلها حرفة، حرفة يمتهنها تدخلها مورد مالي يكفي لمؤونة معيشته ومعيشة عياله. حينئذ لا يصبح شنو؟ يصبح غني وليس بفقير، فلا يدفع له الزكاة. نعم، هذا الشخص اللي يعمل بالصناعة والحرفة هو يعتبر غني وإن لم يملك ما يفي بمؤنس سنته بالفعل. نعم، هو الآن تحت إيده ما موجودة أموال تكفي لمؤنس سنة لنفسه ولعياله وعائلته، تحت يده فعلا ما موجودة أموال، لكن هو يملك الصناعة، يملك الحرفة، يملك الوظيفة، وهاي الدخل مدخول شهري. فبالتالي الآن هو فعلا الآن ماكو أموال تحت يده، لكن بعد نهاية الشهر راح يدخل المورد المالي، فنقول لا، هم نسميه غني. فالغنى ليس بمعنى من يملك أموال تحققا فعلا بالخارج فقط، بل حتى لو كان مورد مالي يدخله، لو كان له مورد مالي يدخله شهري، هذا أيضا يسمى غني. هذا بالنسبة للفقير. الآن نسأل، ما هو المراد بالمسكين؟ المسكين أسوأ حالا من الفقير، كمن لا يملك قوت يومه. الفقير هو من لا يملك مؤنة سنته، المسكين أسوأ حال منه، يعني مو فقط ما يملك مؤنة سنته بل حتى ما يملك مؤنة يومه وقوت يومه. يعني قد تمر عليه بعض الأيام مثلا ما عنده يوفر وجبة غذاء أو وجبة عشاء مثلا، أو ما عنده مصاريف لعلاج من مرض، هذا نسميه مسكين. هو الأسوأ حالا من الفقير. ليش صار أسوأ حال؟ لأن هو مو فقط ما يملك مؤنة سنته بل لا يملك حتى قوت يومه. نعم. مسألة 563، يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا ولم يعلم غناه بعد ذلك؟ احنا قلنا من مصاريف الزكاة هو الفقير. الآن عنوان هذه المسألة، كيف نثبت عنوان الفقير؟ كيف نعرف أنه هذا فقير وهو مستحق حتى ندفع له الزكاة؟ إذا شخص ادعى الفقر، يعني إجانا زيد من الناس قال أنا فقير، هذا يسموه ادعاء الفقر، هل يصدق أو لا يصدق؟ نعم، نصدقه ونحكم بأنه فقير إذا كان عندنا علم بفقرة سابقا، إحنا سابقا نعلم به هو ما يملك مؤنس سنته. فإذا شكينا الآن، هل أصبح غني لو بقى فقير؟ ماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الحالة السابقة وهو فقرة، وبالتالي راح يثبت عليه عنوان الفقير ويكون مستحق ومورد لصرف الزكاة، نستطيع دفعها إليه. وبشرط أن ما يحصل عندنا علم بغناه الآن. بعض الناس صحيح هو سابقا كان فقير وعدنا علم بذلك، بس الآن صار عندنا علم جديد أنه أصبح غني، اشتغل بالتجارة، عنده أموال رأيناها في يده، هو مالك لها. إذا علمنا بغناه بعد ما يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه لا يكون مستحقا لها. فإذا ادعى الفقر صدقناه وحكمنا بكونه فقير إذا كان عندنا علم مسبق بفقره، وما عندنا علم بغناه الآن. نعم، لهذا قال يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر. مثل زيد يقول أنا فقير، إذا علمنا فقرة سابقا، يعني كنا نعلم أنه ما يملك من سنته، ولم يعلم غناه بعد ذلك، لأنه مع العلم بالغنى بعد ذلك بعد ما يجوز الدفع له، لأن لا يكون مستحق للزكاة. ولو جهل حاله من أول أمره، فالأحوط لزوما عدم دفع الزكاة إليه إلا مع الوثوق بفقره. بعض الناس اللي يأتينا يقول أنا فقير، بس إحنا ما نعلم حالته السابقة، هل هو كان سابقا فقير أو كان غني، والآن أيضا ما نعلم حالته الآن فعلا مع الدعاء للفقر ما نعلم، هذا يسموه مجهول الحال. إذا جهلنا حاله من أول الأمر من حيث الفقر والغنى، مثل الشخص اللي ما قلنا إحنا بمعرفة سابقا، شخص جديد إجانا ما نعرفه سابقا قال أنا فقير، هذا يسموه مجهول الحال. هذا شنو الحكم؟ مجرد ادعاء بالفقر ندفع للزكاة أو لا ندفع للزكاة؟ المصنف قال الأحوط لزوما عدم دفع الزكاة إليه، مقتضى الاحتياط الوجوبي ما نصرف للزكاة، لأن إحنا ما يجوز نصرف الزكاة إلا مع ثبوت كون مورد ومصرف للزكاة، أما إذا ما ثبت أن هذا الأمر فبعد ما يحق أن نصرف الزكاة إليه، يعتبر مجهول الحال. إلا مع الوثوق بفقره، إلا إذا حصل عندنا وثوق واطمئنان بأنه فقير. إذا حصل عندنا اطمئنان ووثوق، طبعا كيف يحصل الوثوق والاطمئنان؟ أحيانا يحصل من خبر الثقة إذا وفر لنا اطمئنان، أحيانا نعرفه من القرينة المقامية، إحنا جاي نشوف حاله، ملابسه ضعيفة، مسكنه ضعيف، المكان العايش به ضعيف، هاي يسموها هاي قرائن مقامية، من مقامه من حاله من أسلوب كلامه من معيشة عرفنا أنه فقير ما يملك، هذا يكفي. نعم إذا حصل وثوق واطمئنان بفقره جاز دفع الزكاة إليه، لأن الوثوق والاطمئنان حجة عقلائية يمكن الاعتماد عليها. وإذا علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة. الآن هذه الصورة الثالثة، عندنا علم مسبق بأنه كان غني ويملك مؤنة سنته، الآن نشك بقى غني لو أصبح فقير، هو يدعي أنه فقير، فإحنا سابقا عنده علم بغناه، بس هو الآن يقول أنا فقير، نصدقه وندفع له لو ماذا نفعل؟ الجواب لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن عند الشك راح نستصحب بقاء الحالة السابقة اللي هي الغنى، سابقا كان عندنا علم بأنه غني فنستصحب بقاء غنى عند الشك، وبالتالي ما يجوز دفع الزكاة إليه. نعم إلا إذا ثبت فقره الآن بالعلم، صار عندنا علم أنه فعلا فقير، رحنا سألنا بحثنا فحصنا شفناه فقير، أو مثلا ثبت، هذا يسموه العلم واليقين، العلم واليقين اللي هو العلم الوجداني، إحنا رحنا بعيننا شفنا أنه فقير حالته فقيرة، هذا يسموه علم وجداني. ومرة لا يحصل العلم بفقرة بحجة معتبرة، مثل شنو الحجة المعتبرة شرعا؟ شهود عدول اثنين شهدونا بالبينة أنه فقير، هم يعلمون بحاله، إجانا شخص ثقة أخبرنا بأنه فقير وحصل وثوق واطمئنان من إخباره، فالحجة للإطمئنان، فنأخذ برأي نأخذ ونثبت فقرة. أو إجانا عدل واحد وهذا العدل الواحد حصل من كلامه وثوق واطمئنان، الحجة للإطمئنان، فنأخذ ونثبت فقرة ويجوز دفع الزكاة إليه. إذن المسألة هاي عنوانها كيفية إثبات الفقر، وصار بها ثلاث صور، الصورة الأولى العلم بفقره مسبقا، الصورة الثانية مجهول الحال من أول الأمر، والصورة الثالثة إذا علمنا غناه مسبقا، فيها ثلاثة صور. نعم. مسألة 564، لا يضر بصدق عنوان الفقير التمكن من تأمين مؤنته بالتكسب بمهنة أو صنعة لا تناسب شأنه. عنوان هاي المسألة صدق عنوان الفقير، متى الفقير يصدق عليه عنوان كونه فقير؟ المصنف يقول ما يضر بصدق عنوان الفقير إنه هذا الشخص متمكن من تأمين مؤنة معيشته ومعيشة عياله ويقدر يعمل ويتكسب، لكن المهنة المتوفرة إليه ما تليق بشأنه. مثلا شخص من أصحاب العلم ويجيبوا له مهنة أنه يعمل زبال مثلا تكرمون، أو يعمل حمال، أو مثلا يعمل عامل نظافة، وما يليق بشأنه. هو صاحب علم، صاحب شهادة، أو معروف في مثلا معروف من أصحاب الفضل أو التقوى أو الوجاهة في مدينته، ما يليق بشأنه يعمل بهذا العمل، بحيث يقع في حرج أو الناس يلوموه أو يكسر شأنه. هل هذا معناه أنه يصدق عليه غني؟ بأنه نقول هو قادر على العمل، فبعد ما نعطي راح يصبح شنو؟ معناه أنه غني بالقوة، لأنه يقدر يعمل بالصنعة هاي والعمل هذا. نقول إذا كان هذا العمل ينافي شأنه يبقى يصدق عليه عنوان فقير، ما دام ينافي شأنه، وما يضر في صدق عنوان الفقر عليه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الشارع المقدس لا يرضى بهوان المؤمن. الشارع المؤمن عزيز عند الله، محترم عند الله، الشارع لا يرضى بذله، ما يكلف يقول له اعمل بعمل ينافي شأنك وينقص مقامك ويقول عنك أنت غني، لا، يبقى يصدق عليه عنوان الفقير، وبالتالي يجوز دفع الزكاة إليه. ما دام هذا التكسب بهاي المهنة أو الصنعة ما تناسب شأنه، لا تليق بحاله، أو تسبب له حرج، أو مثلا تكسر شأنه ومنزلته أمام الناس، نعم، كما لا يضر به كونه مالك رأس مال لا يكفي ربحه بمؤنته وإن كانت عينه تكفي لذلك. بعض الناس عنده أموال يعمل بيها مثلا بالعمل أو التجارة، لكن هذا رأس المال اللي يعمل به يحصل أرباح، الأرباح اللي يحصلها ما تكفي لمؤنة عياله، لا لنفسه ولا لعياله. يعني هو عنده رأس مال يشتغل به، رأس المال يدخله شهريا مثلا 200 ألف، 200 ألف ما تكفي لمؤنته، لا مؤنة سنته، بل حتى لعله مؤنة شهره ما تكفي، مع أنه يملك رأس مال. وهذا رأس المال اللي ملكه وإن كان عينه وحده يكفي لمؤنته، يعني مثلا هو يعمل بخمسة مليون بالتجارة، خمسة مليون بالتجارة، هاي الخمسة مليون تكفي لمؤنته لنفسه وعياله. رأس المال هو بيغني، بس رأس المال هو ما يقدر يصرفه على المؤنة، لأن هو ما تاركه للمعيشة، هو تاركه للعمل. هذا رأس المال اللي يعمل به بالتجارة يجيب له ربح قليل، هذا الربح القليل ما يكفي لمؤنة سنته، وإن كان عين رأس المال يكفي لمؤنته، الخمس ملايين إذا صرفناها تكفي. هل نقول هل نسمي غني؟ لا، يبقى فقير، يبقى فقير ما دام ما يقدر يصرف رأس المال، لأن إذا صرف رأس المال يقع في حرج بعد ما عنده عمل، فيبقى نقول له أبقى على عملك، وهذا الربح اللي تحصله وإن كان قليل أنت يبقى يصدق عليك عنوان فقير، نعم. ومن كلفه نقول له أصرف رأس المال على المؤنة ونسميك غني؟ لا، يجلس بلا عمل. لهذا قال كما لا يضر به يعني بصدق عنوان الفقير، كونه يعني كون هذا الشخص مالكا رأس مال، عنده رأس مال مثل خمسة مليون يعمل بها في السوق، لكن لا يكفي ربحه، يعني ما يكفي ربح رأس المال بمؤنته، ما تكفي مؤنة سنته. وإن كانت عينه يعني عين رأس المال هي تكفي لذلك، يعني تكفي للمؤونة، لو خذنا الخمسة مليون يمكن تكفي لمؤونته، أو عشرة مليون يمكن تكفي لمؤونته، لكن هو ما يستطيع صرفها على المؤنة، لأنه إذا صرفها يقع في حرج وبعد ما عنده عمل. هذا لا يضر في صدق عنوان كونه فقير ويبقى فقير، ويجوز دفع الزكاة إليه ونكفي معيشته من دفع الزكاة. وكذلك لا يضر به تملكه دارا لسكناه وأثاثا لمنزله وسائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه. كذلك ما يضر بصدق عنوان الفقير أنه الإنسان يملك دار، يعني مو الفقير يكون إلا ما عنده دار، لا، حتى لو عنده دار وهاي الدار تليق بشأنه ويسكن بيها وهو وعائلته، ومو شرط أنه حتى يكون فقير يكون ما عنده أثاث، لا، حتى لو يملك أثاث أو يملك سائر الوسائل اللي يحتاج إليها في المعيشة، مثل سيارة، سجاد، آلات يستعدمها في داخل الدار، مثلا ملابس متنوعة يلبسها، هذا كله ما يضر في صدق عنوان الفقير إليه، ما دام هاي الوسائل اللي هو يحتاجها هي ضمن معيشته ومورد حاجة هو إلها ولائقة بشأنه، حينئذ ما يضر في صدق عنوان الفقير. ما دام ما يكفي مؤنة سنته يبقى يصدق عليه عنوان الفقير ويجوز دفع الزكاة إليه. نعم، إذا كان له من ذلك أكثر من مقدار حاجته وكان تفي بمؤنته لم يعد فقير. يعني الشخص اللي عنده مثلا من هاي ما يحتاجه من وسائل المعيشة لكن الموجود عنده أكثر من مقدار حاجته، مثلا عنده دارين، هو ساكن بدار وتارك دار ما يسكنها، هذا ما نسميه بعد فقير. مو يقول هاي داري هم محتاجة، نقول له لا، مو أنت جالس بدارك ويكفيك لمؤنة السكن مالك، هذا صار زائد عن حاجتك، هذا بعد ما نسميك فقير. أو يملك سيارتين، السيارة الأخرى مثلا إذا باحة تكفي لمؤنته، هذا بعد حينئذ ماذا؟ لا نسميه فقير. إذا يملك أكثر من مقدار الحاجة وكان سعر هذه الحاجة الزائدة في بمؤنته بعد ما يعد فقيرا بل يسمى غني. وهكذا الوسائل الأخرى، مثلا ما يحتاجه في مورد معيشته، بل لو كان يملك دار فخمة مثلا تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يعد فقيرا. إذا بلغت الزيادة حد الإسراف بأن خرج عما يناسب حاله كثيرا وإلا لم يمنع من ذلك. هذا الصورة السابقة احنا قلنا يملك مقدار زائد عن حاجته، مثل يملك دارين يملك سيارتين. هاي الصورة لا، يملك دار واحد لكن هاي الدار فخمة، يعني مثل القصر أو الفيلا، وثمنها باهظ بسبب وجودها في عرصة أو أرض أو مكان أو بسبب بنائها، مبلغها باهظ مرتفع. إذا باعها يستطيع أن يشتري دار أخرى تليق بشأنه ومناسبة إليه ولحاله وحال عياله، ويزود من هذا المال مالا كثير. مثلا إذا خلنا نفرض مثلا هو عنده دار، وهاي الدار خلنا نفرض سعرها مليار مثلا، أو مثلا سعرها 800 مليون، إذا باعها يصير عنده أموال كثيرة، يقدر يشتري دار يناسب بشأنه ب200 مليون والباقي يفيض عن حاجته. هاي 600 مليون زائد عن حاجته، هذا نسميه فقير؟ لا، بعد ما نسميه فقير. إذا كان يملك دار فخمة ويقدر يبيعها ويسكن بدار يليق بشأنه وهذا التفاوت زائد عن المؤنة عنده ويعد الزيادة على حد الإسراف، يعني 100 مليون تشتري بها دار ويزود عندك مثلا 300 مليون أو 50 مليون، هذا كثير، هذا يسموه حد إسراف. هذا بس بشرط أنه الدار اللي يشتريها مناسبة لشأنه، مو نقول له بيع دارك وروح اجلس بدار ما يناسب شأنك، لا، ليناسب شأنك وليق بحالك وحال عائلتك اللي يكفيك ويزود عندك، والزيادة عن زائدة عن المؤنة تبلغ حد الإسراف إذا ما استعملت، هذا نقول له أنت ليس بفقير. هذا إذا كان يناسب حاله كثير. نعم، إذا كان ما يناسب شأنه، هو عنده دار والدار فخمة بس ما يناسب شأنه، يقعد بدار أقل منها لأن عنده منزل اجتماعية، وهذا يحصل وين؟ مثل رئيس القبيلة، رئيس العشيرة مثلا، أو الشخص اللي إلى وجاهه بالعلم والدين والتقوى، هذا ما يقدر يقعد ببيت أقل من شأنه، هو معروف عنه مثل حاله، واللي مثل حاله كرؤساء قبائل يقعدون بهكذا أمثلة بيوت، هكذا بيوت، هذا بعد يصبح لائق بشأنه حتى لو كان فخم، من نقول إنه يبيعه. إذا ما ملك مؤنة معيشته لمؤنة سنته يبقى يصدق عليه عنوان الفقير. لهذا قال بل لو كان يملك دار فخمة، يعني غالية الثمن، مثل كما قلنا ما يسمى بالفيلا أو القصر أو البيت اللي هو على الطراز الحديث، وتندفع حاجته بأقل منها قيمة، يعني إذا كان يبيع هاي الدار ويشتري دار أخرى تكفي لمؤنة المسكن ماله ويليق بشأنه، وكان التفاوت بينهما يعني بين هذا الدار الفخم اللي يبيعه مثلا ب800 مليون ويشتري دار ب200 مليون، الزيادة 600 مليون، مقدار باهظ، 6 مليون يبلغ حد إسراف إذا ما استعملت. يكفيه لمؤنته، لم يعد فقيرا إذا بلغت الزيادة حد الإسراف، بأن خرج عما يناسب حال كثير. المثل حال كثير ما يقعدون بهاي الفيلا الفخمة، يقعدون بالمناسب لشأنه. وإلا يعني شنو وإلا؟ عنده دار فخمة بس يناسب شأنه، رئيس قبيلة ما يقدر يبيعها. نقول هذا لا يمنع من صدق عنوان الفقر عليه إذا ما كفت مؤنة معيشة سنته. ومن كان قادر على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤنته، لا يجوز له على الأحوط ترك التعلم والأخذ من الزكاة. الشخص اللي عنده قدرة بدنية وعنده مهارة عملية يستطيع يعمل بالصناعة ومتوفر له وظيفة أو عمل، أو يستطيع يعمل بالحرفة ويقدر يتعلمها، يشتغل نجار، حداد، كهربائي، مثلا كاتب، مثلا موظف، تجي موظف بالأمور الإدارية. إذا كان قادر على أن يتعلم هاي الصنعة أو الحرفة ويحصل على مدخول مالي يكفيه لمؤنة سنته، ما يجوز على الأحوط وجوبا يترك تعلم هذه الصنعة ويروح ياخذ من الزكاة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه بعد ما يصدق عليه عنوان فقير ما دام قادر على التعلم والعمل بهاي الصنعة والحرفة، وهذا التعلم راح يصبح مقدمة واجبة لدفع المؤنة الواجبة عليه. هو شنو الواجب عليه؟ يحصل مؤنته ومؤنة عياله. إذا كان التعلم مقدمة لحصولها راح تصبح واجبة، لأن مقدمة الواجب واجبة عقلا، بالعقل. العقل يوجب عليك أنه إذا توقفت معيشتك على أن تتعلم تعلم، راح تصبح التعلم مقدمة لتحصيل الواجب اللي هو منه الصرف لمؤنتك ومؤنة عيالك. أنت واجب عليك توفر مؤنتك ومؤنة عيالك. إذا ترك التعلم يعني ما راح يحصل على الواجب اللي هو صرف المؤنة. نقول إذا كان قادر على التعلم لهاي الصنعة والحرفة وتجيب له مدخول مالي يكفي لمؤنته، بعد ما يجوز له على الأحوط وجوبا يترك التعلم وياخذ من الزكاة، لأن لا يصدق عليه عنوان الفقير، بل هذا راح يصبح مين؟ من ضمن الغني بالقوة. فلا بد تتعلم حتى تعمل بالصناعة، ويمكن إنه التعلم يصير عليك واجب من باب مقدمة الواجب. نعم نعم، يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم. الشخص مو بسرعة يصبح مثلا نجار أو حداد أو كهرباء، يحتاج وقت يتعلم، تمرين وخبرة وممارسة. هاي الوقت ما يتعلم بها مثل شهر شهرين ثلاث حسب نوع الحرفة والصنعة، يبقى عليه يصدق عليه عنوان فقير. ما عنده الآن هو عمل يكفي لمؤنته، إنما جاي يعمل على نحو التعلم. ما يطوم أحيانا بعض الناس والعمال يعملون بالنحو التعلم، ما يطوهم أجرة، يعني هو جاي يعلمه. هاي الفترة كيف يصرف؟ نقول له الآن خلال هاي الفترة يجوز لك تأخذ من الزكاة. نعم، قال يجوز له الأخذ منها يعني من الزكاة في فترة التعلم، فترة تعلم الصنعة أو الحرفة. نعم، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلم وإن كان مقصرا في تركه. الآن الشخص هذا ما تعلم، احنا قلنا له ما يجوز لك تأخذ من الزكاة وتترك التعلم، هو ما تعلم. بالنتيجة الآن بعد عدم تعلمه بقى الآن هو محتاج لمؤنته، يجوز يأخذ من الزكاة لو ما يجوز؟ الجواب نعم، لأن راح يبقى بعد ترك التعلم وفوات وقت التعلم راح يصدق عليه أنه فقير محتاج ما عند المؤنة. يجوز يأخذ من الزكاة؟ نعم يجوز يأخذ من الزكاة، لأنه يصدق عليه عنوان الفقير عليه فعلا، فيجوز له الأخذ، لأن هو ترك التعلم وفات وقت التعلم، الآن ما عنده واحتاج، يريد يصرف، يريد أكل شرب ملابس مصرف علاج طبيب، ما عنده. نقول الآن هو فقير لو مو فقير؟ نقول نعم، إذا احتاج للمؤنة وما عنده يصبح فقير. نقول مو هو ترك التعلم؟ نقول نعم، وإن كان مقصرا ومأثوما في ترك التعلم. لو قلنا إن التعلم مقدمة للواجب فهو مأثوم لأنه ترك مقدمة الواجب، مأثوم ويعد مقصرا في ترك التعلم، لكن من حيث دفع الزكاة يجوز ندفع له، لأنه يصدق عليه عنوان الفقير لأنه محتاج للمؤنة فعلا. لهذا قال نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم، بل هذا للترقي، بل أكثر من ذلك يجوز له الأخذ من الزكاة ما لم يتعلم، حتى لو هو عصى وترك التعلم، وإن كان مقصرا في تركه، يعني وإن كان مقصر ومأثوم في ترك التعلم. وكذلك من كان قادرا على التكسب وتركه تكاسلا وطلبا للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب، بحيث صار محتاج فعلا إلى مؤنة يوم أو أيام، فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره. وكذلك يجوز الأخذ من الزكاة للشخص اللي هو عنده قدرة على التكسب، يعني يقدر يعمل بمهنة أو صنعة ويتكسب بيها، بس هو تركها تكاسلا. شخص عنده مهارة النجارة والحدادة بس هو باقي في البيت نائم ما يخرج للعمل، هذا يسمى تارك للعمل أو التكسب بالمهنة أو الصنعة تكاسلا، ويطلب الراحة باقي في الدار يأكل ويشرب وينام. هذا فات عنه زمان الاكتساب. شنو يعني زمان الاكتساب؟ بعض الصناعات لها فترة زمنية للعمل فيها، وإذا راح الزمن مالها بعد ماكو عمل، أو بعض الوظائف تجيها فترة خاصة، مثلا أكو بعض الأعمال تعمل فقط في الصيف مثل صناعة أجهزة التبريد، هو يعرف يصنع أجهزة التبريد أو يعمل بها لكن فقط في الصيف، راح زمانها بعد الآن إحنا في فصل الشتاء ما عنده عمل، أو بالعكس يشتغل بأجهزة التدفئة الآن فصل صيف ما يحتاجوه، ما راح زمان الاكتساب، بعد ما عندي صنعة ومهرة أعرف أتعلم بيها، هذا يسموه فوت زمان الاكتساب. إذا راح زمان الاكتساب الآن هو محتاج فعلا، يريد أكل شرب يشتري ملابس يروح للطبيب، يريد مصرف فعلا لمؤنته، هذا شو نسميه فقير؟ الجواب نعم، إذا محتاج المؤنة اليوم أو للأيام يسمى فقير. وإن ترك التكسب وكان قادر عليه وطلب الراحة وفات عليه زمان الاكتساب، بس الآن فعلا هو راح يصدق عليه محتاج، يصدق عليه عنوان فقير، فبالتالي يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز له الأخذ، فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز اللي منعه من التكسب قد حصل بسوء اختياره، هو طلب الراحة، هو ما خرج للاكتساب، كانت فترة شتاء وفترة عمل إلى وما خرج، كانت فترة صيف وفترة عمل إلى وما خرج، هذا يكون كما يعبرون عنه يحصل بسوء اختياره، لأن هو اختار التكاسل وطلب الراحة وسبب له العجز، مع ذلك يجوز الأخذ من الزكاة لأن يصدق عليه عنوان الفقير. الثالث، العاملون عليها. تفضلوا. نعم، نعم.
بعدين بالترقي بالبلد يجوز له الأخذ ما لم يتعلم.
نعم.
هذا الشخص هسه اللي عنده الإمكانية والقدرة على التعلم ولا يتعلم.
أي نعم.
على الحكم الأول أنه لا يجوز.
لا يجوز له أن يترك التعلم ويأخذ من الزكاة إذا كان قادر على التعلم وقادر على العمل. أما إذا هو ترك التعلم وفات زمان الاكتساب بعد ما عنده وقت يعمل به، مثل مثالنا عمل بالصيف وترك الاكتساب، من حيث الحكم الاحتياط الوجوبي اللي يترك ما يجوز للشخص يترك التعلم ويأخذ من الزكاة لأنه يصير مأثوم بالحرمة التكليفية، بعدين هذه الحرمة التكليفية مأثوم وما يجوز له يأخذ من الزكاة. بعدين إذا ترك التعلم ولم يتعلم وصار مقصر، الآن فعلا وضعان يجوز دفع الزكاة له لو ما يجوز؟ الجواب نعم، وضعان يجوز وإن كان مقصرا ومأثوما. فذاك الكلام يتكلم عن الحكم التكليفي، هذا الشيء يتكلم عن الحكم الوضعي اللي هو الدفع، هل يصح ندفع له لو ما يصح ندفع له؟ الجواب نعم، يصح تدفع له لأنه يبقى يصدق عليه عنوان الفقير. نقول مو هو ترك التعلم؟ نقول له نعم، من ترك التعلم أصبح مقصرا ومأثوما بالحرمة التكليفية، أما بالدفع، الدفع يتكلم عن الحرمة عن المسألة الوضعية، يجوز ندفع له يصح له ما يصح؟ نقول لك نعم يصح تدفع له وإن كان مقصرا مأثوما بترك التعلم. نعم. العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه. من ضمن أصناف مستحقين الزكاة ومصاريف الزكاة هم الأشخاص اللي يعملون على جمع الزكاة وتسليمها لمن؟ للفقير. هذا يسموهم العاملون عليها ويسموه عامل الزكاة. وهذا هاي الوظيفة كانت موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وآله، كان يعين أشخاص يعملون ويذهبون للمزارعين الفلاحين يجمعون الغلات، يذهبون إلى الأشخاص اللي يربون الحيوانات ويأخذون منهم الزكاة، يسمونه عامل الزكاة. هذا عامل الزكاة إذا كان منصب من النبي صلى الله عليه وآله أو من الإمام عليه السلام في عصر الحضور، إلى حصة خاصة ندفعها إلى من الزكاة مقابل تفرغه وعمله، لأن هو جاي يؤدي مجهود وعمل وهو متفرغ لأداء هاي الوظيفة، وهو هم عنده معيشة وعنده عيال وهم يحتاج مصرف. من نكفي المعيشة؟ نكفي المعيشة نطي من الزكاة مقابل وظيفة العمل مالته. هذا في زمن الحضور. أما في زمان الغيبة، الحاكم الشرعي هو نائب الإمام عليه السلام، إلى حق أيضا ينصب عمال يعملون على جمع الزكاة أو تسليمها وإيصالها إلى مستحقيها، هم إلهم حصة مين؟ من الزكاة. أو نائب الحاكم الشرعي، كما في البلدان اللي ما موجود فيها حاكم شرعي موجود نائب الحاكم الشرعي، هو يعين عمال لجمع الزكاة وإيصالها إلى المستحق. هذا من مصرف من مصارف الزكاة ونطي من الزكاة. الرابع، المؤلف قلوبهم وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الإسلام أو يعاونون المسلمين بإعطائهم الزكاة أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم. في زمن العصر الأول في الإسلام، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة دعوة للإسلام، بس أكو طائفة من الكفار كانوا يتمايلون، يريد يدخلون في الإسلام ويرجعون ما يدخلون في الإسلام، يصير لهم ميل للدخول وما يدخلون. فهذول الله عز وجل بمحكم الآية المباركة خلالهم حصة من الزكاة لتثبيت قلوبهم على الإسلام، يعني جعل وسيلة من وسائل الكسب، نريد نكسبه وندخله بالإسلام، فراح نعطي عنوان مورد مالي حتى نألف قلبه وندخله في الإسلام. هذول اللي يتمايلون إلى الإسلام أعطيناهم هاي الحصة. أكو بعض الكفار كانوا مهادنين ويا المسلمين، يعني ما عندهم لا حرب ولا عداء ويا المسلمين، لكن هم كفار، نستطيع إحنا نستعملهم أو نشغلهم أو ندخلهم معانا في الإسلام ويقدمون خدمة للمسلمين. مثال ذلك كما لو عاونوا المسلمين في الدفاع أو الجهاد، أو الجهاد هو غير مسلم كافر بس نقدر نجيبه يقاتل بالجيش المسلمين، هو هذا نألف قلبه، نطي من الزكاة كمورد مالي ونستفاد منه في القتال مع المسلمين، هذا أيضا يعاون المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار، أو يعاون المسلمين بإعطائهم الزكاة. أو نؤمن من شره أو فتنته، شخص نريد نبعد شره أو الفتنة اللي يصيبها للمسلمين، نألف قلبه بإعطاء المال، إذا أعطينا المال ما راح يسبب لنا ضرر، فراح نؤمن ونبعد شره أو فتنته. أو طائفة من المسلمين يشككون في بعض ما جاء به النبي، وها كان موجود اللي هم المنافقين، بعض المنافقين اللي كانوا يتمايلون بين الكفر والبقاء على الإسلام، وما يخبر به النبي أو ينزل به الوحي يشككون به، يقولون من قال كذا، من مثلا الميعاد بيوم الآخرة، من قال إحنا نبعث يوم الآخرة، من قال إحنا ننشر، من قال إحنا نخرج من القبور. هذول اللي يشككون بما جاء به النبي يعطون من الزكاة حتى يحسن إسلامهم ونثبتهم على دينهم، لأنه وسيلة جذب لعله من نطي المال يغير ما يترك التشكيك ويثبت إيمانه ويحسن إسلامه. أو قوم من المسلمين الآن ما لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها. الولاية المقصود بها الإقرار بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. بعض المسلمين مؤمنين يتبعون ويعتقدون بخلافة أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين المنصبين من قبل النبي صلى الله عليه وآله، والبعض الآخر ما يؤمن بالولاية، ما يعتقد بإمامة الإمام أمير المؤمنين وأولاد المعصومين. هذول يجوز نعطيهم من الزكاة حتى نثبتهم ونرغبهم للدخول في الولاية والمذهب مثلا؟ الجواب نعم. إذا عندنا قوم من المسلمين ما يدينون بالولاية ولا يعتقدون بها، فنستطيع نعطيهم مقدار من الزكاة ونرغبهم للدخول في مذهب أمير المؤمنين والاعتقاد بإمامته وأولاده ونثبتهم عليه. ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع، بل ذلك منوط برأي الإمام عليه السلام أو نائبه. إحنا قلنا سابقا اللي عنده زكاة يحق له يصرف الزكاة على المستحقين من تلقاء نفسه؟ قلنا نعم يجوز له، يجوز له هو عنده زكاة يعطيه للفقراء، للمساكين مثلا، للغارمين، لابن السبيل مثلا، الشخص المقطوع اللي ما عنده نفقة الرجوع إلى أهله ودياره. لكن أكو موارد من مصارف الزكاة ما يجوز لصاحب الزكاة يصرفها إلا بأخذ الإذن من الإمام في عصر الحضور أو الحاكم الشرعي في عصر الغيبة. من هذين المصرفين؟ المصرف الأول هو العاملون عليها، مو أنت تدفع للعاملون عليها، الإمام يدفع أو الحاكم الشرعي، لأن هو يقدر مقدار عمله وما يستحقه. إحنا ما نعلم هو إيش قد عمل، إيش قد أدى خدمة أو وظيفة حتى ندفع له ما يقابل استحقاقه. إنما هذا من اللي يدفعه؟ الإمام أو الحاكم الشرعي. اثنين، المؤلفة قلوبهم. إحنا ما نقدر على تشخيص منه اللي يحتاج ندفع له الزكاة حتى نثبت قلبه، هذا منوط برأي الإمام. الإمام عنده خبرة وعلم ومعرفة، هو يشخص الموضوع. وكذلك الحاكم الشرعي لو كان موجود ومبسوط اليد ويقدر يدفع لهؤلاء، هذا الأمر شنو يعبرون عنه؟ تشخيص موضوع. إحنا كمكلفين عوام ما نقدر نشخص هكذا مواضيع، من القادر على تشخيصها وبيانها وتحديدها ومقدار الدفع إلها؟ لو الإمام، لأنه عنده نظر فيها وطلع رأي بها، أو الحاكم الشرعي. هذا المورد الثاني، العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. وبعد أكو مورد ثالث، في سبيل الله، سيأتينا إن شاء الله، في سبيل الله اللي هي مشاريع الخيرية، أوجه البر والتقوى، مثلا دور الأيتام، المدارس، القناطر، هاي أيضا يحتاج إذن الحاكم الشرعي أو نائبه. قال ولا ولاية، يعني شنو لا ولاية؟ يعني ما إلى حق التصرف، ما إلى ولاية بالتصرف للمالك، يعني لمالك الزكاة في صرف الزكاة أي دفعها على المذكورين. من هم المذكورين في المورد الثالث؟ من المورد الثالث؟ العاملون عليها. والرابع، من المورد الرابع؟ المؤلفة قلوبهم، بل ذلك منوط برأي الإمام عليه السلام في عصر الحضور أو نائبه. من نائبه؟ الحاكم الشرعي. طبعا نائبه الخاص في زمان الإمام، والحاكم الشرعي وين؟ في عصر الغيبة. ورح يأتينا كما قلنا مورد ثالث المصنف هم يحتاط به وجوبا، اللي هو مورد ابن السبيل. هذا أيضا عند المصنف احتياط أنه يدفع برأي رأي الحاكم الشرعي، نعم، في سبيل الله. أما قوله في العبيد اللي هو الخامس يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.